الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سيدنا الإمام عبد الله الحداد رضي الله تعالى عنه في وصاياه: وعليكم بصحبة الأخيار والتأدب بآدابهم والاستفادة من أفعالهم وأقوالهم وبزيارة الأحياء والأموات منهم مع التعظيم البالغ لهم وحسن الظن الصادق فيهم، فبذلك يحصل الانتفاع للزائرين ويفيض المدد من جهتهم. فإنما أقل انتفاع أهل الزمان بالصالحين من حيث قلة التعظيم لهم وضعف حسن الظن بهم، فحرموا بسبب ذلك بركاتهم ولم يشاهدوا كراماتهم حتى توهموا أن الزمان خال عن الأولياء، وهم بحمد الله كثيرون ظاهرون ومخفيون لا يعرفهم إلا من نور الله قلبه بأنوار التعظيم وحسن الظن فيهم. وقد قيل: المدد في المشهد. في نصح هذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى للمتلقين عنه يذكر أساسا من أسس السير إلى الله وتحقيق طلب رضاه تعالى في علاه بما استفيد من وحي الله الذي أوحاه إلى أنبيائه الذين ختموا بسيدهم صفوة الله من أصفيائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: عليكم بصحبة الأخيار. صحبة تقتضي معنى من الملازمة، يستدعي وجها من المناسبة والموافقة. فإن الطيور على أشكالها تقع، كل طير يقع على ما يشاكله من الطير، فكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. ولذا لا تجد فائزا بخيرات في زمن من الأزمنة إلا وهو صاحب اتصال بأخيار ذلك الزمن وبفضلاء ذلك الزمن وبصلحاء ذلك الزمن. وكما لا تجد أيضا صاحب شر وسوء إلا وهو متصل بأشرار ذلك الزمن. ولهذا كانت الصحبة ذات شان خطير، وفيها ضربت الأمثلة في الأحاديث الكريمة: مثل الجليس الصالح مثل الجليس السوء. ولا تصحب خل جهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين واخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه. وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ولذا قال: واختر من الأصحاب كل مرشدي، إن القرين بالقرين يقتدي. هذه حقيقة من الحقائق ينبغي أن يعيرها المؤمنون أذهانهم، يعيرونها ما تستحق من مداركهم وعقولهم. فإنه ما انتشرت الأخلاق الفاسدة ولا العادات القبيحة ولا الإهمال للواجبات ولا ارتكاب المحرمات إلا بالانقطاع عن صحبة أهل التعظيم لأمر الله، وإلا بمصاحبة من خلت قلوبهم من تعظيم الله. بنوع من أنواع الصحبة التي تنوعت في زماننا، فصار يمكن للواحد في أي بلد من البلدان يصاحب أشرار الزمان في كل البلدان الأخرى، كما أن الصادق المخلص يستطيع أن يتوصل إلى صحبة الأخيار في مختلف البلدان، بل وحتى من مضى قبله من الزمان عبر كتبهم وعبر آثارهم وعبر تراجمهم ومناقبهم. وكذلك اليوم صاروا أيضا يتصاحبون ويتجالسون عبر الجوالات وعبر النت وعبر الاتصالات المختلفة وعبر المشاهدات المرئيات والمسموعات. فالأخيار يزدادون بمشاهدة الأخيار خيرا، والأشرار يزدادون بمشاهدة الأشرار شرا. قال: عليكم بصحبة الأخيار. وقد قال في قصيدته الجامعة للنصائح: واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتن وجانب ولا تصحب هديت من افتتن فتفتدين فتكون مفتونا مثله. فالانتباه من الجليس أمر مهم. مساكين صبياننا يتعرضون لمجالسة شرار أهل الأرض حتى عبر أفلام الكرتون بعضها، وأنه يرى الذهن ماشي فيها أثر، ولكن لا يخلو الكثير منها من سموم موضوعة بدراسة حتى في هذه الأفلام. فينبغي نحافظ على أطفالنا ونشأتنا، لا يجالسون السيئين تسوء أحوالهم. كان يقول الإمام أحمد بن عمر بن سميت كتب الدعاء: انتبهوا لأولادكم، ويضرب لهم مثل بالماء الذي يجي في الوادي هنا من السيول، يقول لهم: لا يسبق ما عقران ما سر. وعندهم واديين، وادي عقران وادي سر. وادي عقران في أملاح جبال مالحة، إذا مر السيل عليها يحمل ملوحة كثيرة يجي للأرض يفسدها، والنبات ما عاد يصلح. لكن ما سر ما عذب يجي من وادي سر، ما في شيء من الآثار المؤثرة على الزراعة. فإذا سبق وتشربت منه الأرض حتى جاء بعدين ما عقران، يعديك ما عاد تأثر بالأرض، نقول رويت من الماء العذب. فقال: انتبهوا لا يسبق ما عقران ما سر، إذا سبق المالح بعدين صعب تخليصها من الملوحة حتى جاء الماء الطيب، بعدين مشكلة بغت جهد أكثر حتى تتخلصوا كميات أكبر. ويضرب لهم بهذا المثل، يقول: لا يسبق إلى قلوب أولادكم محبة الدنيا وبعدين كيف تخرجونها، لا تسبق إليهم العادات السيئة وبعدين كيف تخلصونهم منها، لا يسبق ما عقران ما سر، خلوا الماء الطيب هو الذي يستقر في قلوب أولادكم قبل ما يجيها الماء المكدر المفسد. عليكم بصحبة الأخيار، اللهم اجعلنا منهم والحقنا بهم. ولا تصاحب ولا تصحب إلا من تزينك صحبته في القيامة، إذا كان في القيامة تفرح بمصاحبته هذا يصلح تصاحبه في الدنيا. واحد تستحي تكون معه في القيامة من ذا الحين انتبه لنفسك ايش تبغى. ولا تصحب إلا من يرشدك مقاله ويدلك على الله حاله. قال: ولكن هذه الصحبة تأتي على درجات في الانتفاع بها. وسادتنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا قادة الأمة، وسادتها وخيرها بصحبة نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت استفاداتهم من هذه الصحبة واعتلى درجاتهم فيها على قدر تعظيمهم، على قدر قوة محبتهم، على قدر إجلالهم له، على قدر انضوائهم فيه صلى الله عليه وسلم، فما كانوا سواء. ولهذا كان السابقون الأولون أقواهم امتلاء قلب التعظيم والمحبة، فما لحقهم من بعدهم. يقول: ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لقوة امتلاء قلوبهم بتعظيم الجناب الكريم، فاستفادوا من صحبته أكثر. ولهذا لما أشكل على بعضهم كلام الصالحين عن نظر الصالحين ونظر العارفين وأثره، فقال: إن أبا جهل وأبا لهب نظروا الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينتفعوا. فقالوا لهم: أخطأت الفهم، إنهم لم ينظروا رسول الله، نظروا إلى معاند سموه ابن أبي كبشة وسموه ساحر مجنون، ما نظروه أنه رسول الله. الذي نظر لين رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وشعب، هذول نظروا رسول الله، نظروا على أنه رسول الله، وبذلك استفادوا. ونظروا على أنه هذا يتيم أبي طالب ابن أبي كبشة لدربار المدعي، ما انتفعوا ولا استفادوا، ما نظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف اختلفت الرتب. ولهذا قال: مع صحبة الأخيار التأدب بأدابه، مشيرا إلى خير ما يكتسب من صحبة الأخيار أن تنتقل صفاتهم إليك، تنتقل أخلاقهم إليك، هذا فائدة الصحبة. ولا تحسبها بالمدة إذا ما فيها مدد. وإذا واحد جاء صاحب صالح فانقدح في قلبه منه صفة خلاص، صفة انكسار قلب من أجله، صفة تواضع، وانت لك مع هذا الصالح 10 سنين ما انقدح هذا في قلبه، هذا مستفيد أكثر منك، لأن كان عدو له أسبوع جاء، هذا استفاد، هذا استفاد من الصحبة أكثر منك، لأنه امتدت الصفة إليه. ها، والتأدب بأدابهم، ولكن التأدب بأداب ماذا؟ مثل الاستفادة من أفعالهم وأقوالهم، فتصير قارئا لهم، ما هو قارئا عندهم بس في الكتب، قارئا لهم، تقرأهم هم، تقرأ أفعاله، كيف يتكلم، كيف يمشي، كيف يعامل، كيف يصلي، كيف يدخل، كيف يخرج، تقرأ أفعاله، تقتدي وتستفيد من أفعاله، تستفيد من أقواله، وتزورهم سواء كانوا في الحياة الدنيا أو في البرازخ من حيث قبورهم. لكن هذا الفوائد كلها من التأدب، من الاستفادة من أقوال الأفعال، من إمداد الحق لك بتقريب أو تنوير، ما يحصل إلا مع التعظيم البالغ لهم وحسن الظن الصادق فيهم. فهكذا علمنا وهكذا ربينا على لسان الكتاب والسنة، فلا وجه لما وقع فيه من وقع من الوهم أن التعظيم لشعائر الله وللصالحين ربما يقدح في توحيد الله، هذا وهم خاطئ معكوس تماما، لأنه ما يعظم من أجل الله شيء إلا على قدر تعظيم الله وعلى قدر معرفة الله، يعظم الله ويعظم ما عظمه. ولهذا قال في نص القرآن: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. لو كان شيء يخشى منه دخول شرك، الله بيطلق العنان في هكذا بهذا المبالغة التعظيم؟ قال لك تقوى القلب تعظيم ما عظمت شعائر الله، حتى ولو كان جبل صفا ومروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالإدعاء والاستشهاد بعد ذلك أن بعض الأمم السابقة عظموا بعض صالحين ثم صاروا يعبدونهم استدلال في غير محله، فإننا من عهد آدم إلى اليوم نعظم الكعبة، آدم عظم الكعبة، نحن نعظم الكعبة في هذا التاريخ من عهد آدم إلى اليوم، من يعبد الكعبة؟ هل يعبد الكعبة مننا؟ محمدنا يعبد الكعبة، كيف نعبد الكعبة؟ نعظمها من أجل المعبود، نتوجه إليها في أعظم أركان الإسلام بعد شهادتين والصلاة من أجله تعالى، لكن ما نعبدها صحيح، ما نعبدها، لكن نعظمها تعظيمها بالغ في قلوبنا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فبعض الناس وصلبوا الوهم إلى إذا يقول مبارك ولا تبارك، ولا تلتمس البركة من غير الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه بركة ربي الذي أحدثها في كائناته وفي مخلوقاته، بتلتمسها تلتمس بركة، هذا هو المعاندة لله، شيء هو يبارك شيء تقول ماشي بركة، هذا المعاندة بنفسها لله، هذا هو قل الأدب مع الله، ما هو توحيده، توحيده ما هو مخالفته ولا قل الأدب معه، توحيده تعظيم ما عظم، تحقير ما حقر جل جلاله. وبذلك وجدنا الصحابة عليهم رضوان الله من أول ما يسلم أحدهم يمتلي قلبه بالمحبة والتعظيم، حتى تصير البقعة اللي يمشي فيها النبي أعز عليه من دياره من أرضه ومن بلاده، وقد ما كان بلد أبغض لي من بلدك فقد أصبح بلدك حب البلاد كلها إليه. النبي يراهم يكادون أن يقتتلوا على وضوئه، فمتى نهى أحد؟ متى متى عرفوا منه الكراهة لذلك؟ متى؟ قدامه يكاد يقتتل على وضوئه، ما خاف من هذا تعظيم يؤدي إلى شرك ولا يقطع في التوحيد، إلى حد بنفسه في آخر عمره وهو المامون من قبل رب العرش على البلاغ الأمة هدايتهم، يحلق رأسه في حجة الوداع باقي من وفاته الكريمة 80 يوم، يشل شعر الرأس الكريم ويوزع عليه مأمور الموزع والخبز ووزع عليه السمع لنا. في إيش من ذا اللي يخطر على باله أن التبرك والتعظيم للسالحين يؤدي إلى الشرك والتوحيد؟ هذا عمل من وبلاغ من آخر أيامه الكريمة صلى الله عليه وسلم. مش عاد شيء، جاء واحد ثاني نبي بعده غير شيء ونسخ شيء، استغفر الله. هو هذا نبينا وهذا بلاغه عن ربنا. ولذلك انتشر الحرمان، حرموا بركة الصالحين وبركة الأولياء لقلة حسن الظن ولقلة التعظيم ولقلة الأدب، بل لا يكاد يستفيد الإنسان من شيء بإذن الله تعالى إلا بقدر تعظيمه له. الصلاة، القراءة للقرآن، على قدر تعظيمك للقرآن تستشعر أنه كلام الله وتعظمه تستفيد منه وتنتفع به، على قدر ما تعظمه. يعني يتناول سيدنا عكرمة المصحف يقوم يحطه على وجهه، كلام ربي كلام ربي كلام ربي، يسقط مغشيا عليه من تعظيم القرآن. على قدر تعظيم القرآن تستفيد من القرآن، على قدر تعظيم النبي تستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف جلسوا على بين يديه كأن على رأسهم الطير، وهكذا رأينا تعظيمهم للآثار. تقول سيدتنا ميمونة وسيدتنا أسماء بنت أبي بكر يحتفظون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بآثاره التي خلفها، ومن جملتها الجبة. نقرأ في صحيح البخاري أنه قالت هذه الجبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا نغسلها للمرضى نستشفي بها. هي تشوف هذه العقيدة، عقيدة من رعيلنا الأول الذين تربوا مباشرة على يد النبوة، هذا يحتفظون بالجبة، يمرض المريض يغسلوها ويعطونه إياه. فجيدة بعقله يقولوا لا هذا اعتقاد في غير الله، هذا شرك، إلا روح له عند طبيب يعطيك دواء تستعمله. عجيب، وهذا شو هذا؟ اعتمد على غيره؟ هذا ما في شيء، قل لي واسطة فيها شيء، واسطة ما فيها شيء، هذه واسطة أعظم وأقرب إلى الرب من تلك الواسطة. هذه واسطة سببية عادية، لكن هذه واسطة خصوصية، واسطة خصوصية ومزية، ما هو سبب عادي. ها، ولهذا كانوا يلجؤون إليه إذا مرضوا، إذا وقعوا في الشدة يلجؤون إليه. قال الله حتى إذا أذنبوا وظلموا أنفسهم قل لهم يجون لا عندك ويستغفروني ويستغفر لهم وأنا يحصلون. فلو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله. يقول لك الله ما يحتاج إلى واسطة، إيش هذا الفلسفة هذا؟ الله ما يحتاج صلاة، وقت نترك الصلاة يعني الله ما يحتاج إيمان، تبغى نكفر يعني؟ من دي قال لك الله ما يحتاج لشيء؟ الله يحتاج لشيء؟ أنا محتاج أبله، أنا محتاج إلى ربي، تذلف إليه، تودد إليه، تقرب إليه بالعمل الصالح، بالصالحين، بالأثار الطيبة. أنا المحتاج، مش هو إيش البله حقك هذا؟ من قالك الله محتاج؟ الله 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 غني عن كل شيء، حتى عن إيماني وإسلامي، وتبغى أنا أكفر يعني؟ ما دام ربي غني، هو أحد قال لك أن الله محتاج لشيء يعني؟ ما نعمل شيء لأن كان الله محتاج إليه؟ الله ما يحتاج إلى شيء، جل كل شيء محتاج إليه، وهو الغني عن كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. فهكذا تأتي الفلسفات الغريبة تخبط على الناس مسارهم إلى الله. قال عليكم بصحبة الأخيار والتأدب بأدابهم والاستفادة من أفعالهم وأقوالهم. الله 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 الله، وبزيارة أحياء والأموات منهم كما فعل صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على ذلك وأوضح من رحلته الكبيرة الكريمة، رحلة الإسراء والمعراج. رحلة الإسراء والمعراج راحل فيها إلى الصعود فوق السماوات العلى، فما نسي المرور لا على القبور ولا على الأنبياء، بل أحيا منهم مثل سيدنا عيسى مر عليه، والأموات منهم مثل سيدنا موسى مررت على موسى ليلة سريبي وهو قائم يصلي في قبره. فإيش تشوف في عقيدة جبريل والنبي قاعدين يعدون على الأحياء وعلى الأموات وعلى القبور وعلى الناس، وقدوا صاعد إلى فوق وصاعد فوقهم كلهم ومعك يعدي عليهم أخوك آدم أبوك آدم هذا أخوك إدريس هذا أدنوا منه سلم عليه. فاعتنى بزيارتهم وهكذا وبزيارة الأحياء والأموات منهم، قال مع التعظيم البالغ لهم، التعظيم البالغ على مقتضى السنة الكريمة لا يخرج الإنسان عن حدوده. ومن المعلوم المقطوع بالمجزوم عند العوام والخواص أن ما يختص بالإله تعالى من تفرده بالخلق والإيجاد واستقلاله بالنفع والضر لا يشارك فيه أحد، لا ممن يحبهم ولا ممن يبغضهم سبحانه وتعالى، ولا ممن يقربهم إليه ولا ممن يبعدهم عنه، ولا إنس ولا جماد ولا حيوان ولا نبات ولا ملك، ما أحد يشاركه سبحانه وتعالى في شيء من هذا، هذا أمر مقطوع بمعلوم به. لكن إقحام الناس في نسبتهم إلى اعتقاد ما لم يعتقدوا هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. فبقي معنى هذا التعظيم البالغ المشروع المامور به كما نقرأ في حياة الصحابة سواء مع الحبيب أو بينهم البين، بينهم البين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، فرأينا كيف كان تعظيم بعضهم لبعض وكيف كان توقير بعضهم لبعض واستفادة بعضهم من بعض، وكذلك ما حصل من تبرك بعضهم ببعض مع التعظيم البالغ لهم وحسن الظن الصادق فيهم، فبذلك يحصل الانتفاع للزائرين ويفيض المدد من الله تبارك وتعالى بواسطتهم، عبر عن ذلك بقوله من جهتهم، فإنما قل انتفاع أهل الزمان بالصالحين من حيث قلة التعظيم لهم وضعف حسن الظن بهم، ولهذا يقول فقد ستروا وما عدموا، ولكن مسيء الظن فيهم لا يراهم، مسيء الظن فيهم لا يراهم، قال حتى توهموا فحرموا بسبب بركاتهم ولم يشاهدوا كراماتهم، حتى توهموا أن الزمان خال عن الأولياء وهم بحمد الله كثيرون ظاهرون ومخفيون، ما بقي القرآن فهم باقون ولا يعرفهم إلا من نور الله قلبه بأنوار التعظيم وحسن الظن فيهم والمدد في المشهد، رزقنا الله تعظيم ما عظم ومن عظم حتى يثبت في قلوبنا من سر تعظيمه تبارك وتعالى الحظ الأوفر والنصيب الأكبر. فعلى قدر ما تعظم الله تعظم ما عظم الله، على قدر ما تحب الله تحب من أجل الله، كلما قوي هذا قوي هذا. ولهذا أعرف الناس بالله تعالى أشدهم تعظيما لما عظم الله سبحانه وتعالى. إذا وجدنا سيد الخلق يبعث إلى مكة لإرسال قربتين من ماء زمزم وهو معدن البركة كلها وأصلها، مع ذلك هاتوا ماء من هناك، فأرسلوا له قربتين إلى المدينة، يجي المريض فيصب من ماء زمزم يقرأ لي عطيه صلى الله عليه وسلم. ها كيف خبر عند النبي؟ حد في قدوة غيره صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله؟ فمقابل ذلك عليكم بمجانبة الأشرار وترك مصاحبتهم والاختلاط بهم، فقد أضرونا كثيرا وأضروا برجالنا ونسائنا، فإن فيه الخسار والعار في الدنيا والآخرة، وهو الذي يعوج المستقيم، وفيه من الإضرار بالقلب والدين أمر عظيم. ما أحسن ما قيل في الشعر ما تبرئ الجرباء قرب سليمة منها، لكن السليمة تجرب. إذا عندنا ناقة فيها جرب وناقة سليمة، نقول هاتوا السليمة لا عند الجربة. ليش؟ من شان الصحة اللي في السليمة تنتقل للجربة. قول الثانية بترجع كماها جربة. ما يبرئ الجرباء قرب سليمة منها ولكن السليمة تجرب، يسري الجرب إليها. فالحذر مما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحبة الأشرار، مجرد الالتفات إليهم بداية الصحبة، الاستماع إليهم صحبة، النظر في أحوالهم صحبة، استحسان شيء من أمورهم رأس الصحبة. فاحذر من ذلك. وصاحب النبيين والصالحين وهكذا. يقول لهم فقعدكم لأنهم يبلغوا متحدهم ولا نصيفه، كيف أشكال عليه مع حديثه العمل في آخر الزمان للعامل منهم أجر 50 منكم، أجر 50 في الأعمال التي يقومون بها في آخر الزمان، وفي فيها صحبة للنبي، في فيها أجر العمل شيء، لكن وين أجر الصحبة؟ فله هذا الأجر مقطوعا عن خصوصية الصحبة، يكون مثل أجره مقطوعا عن خصوصية الصحبة. أما إذا أضفنا له خصوصية الصحبة فهو كلام هذا هما. لو أنفق أحدكم مثل حذابة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الله يرزقنا لدمع مدد. بل جاء في الصحابة أنفسهم اللي يسمون بعد الفتح ما يبلغون اللي كان قبل الفتح. هذا لا قاموا معه وقت الشدة، وقت ما شيء طمع كان عنده، ما عنده إلا تتبعه حتى أهلك يقاطعونك، ليش يتنكر عليك والعاد معك حتى القوت تبعوه في الشدة، فما وصل درجتهم من بعدهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وليك أعظم درجة الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ذا أنفقوا ذا قاتلوا ذا أنفقوا قاتل، لكن فرق. وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. وفقنا الله ونظر إلينا ورزقنا صحبة الأخيار والأبرار. والمقصود من صحبة الأخيار أن تهيأك لصحبة كبارهم، وكبارهم كبارهم الأنبياء إلى صحبة كبيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. تهيأك هذا الصحبة لرسول الله بالمحبة والتعظيم والمودة والذكر الجميل وكثرة الصلاة عليه والاتباع والاقتداء والاهتداء والانطواء فيه، تهيأك لأن تكون مراعيا حق صحبة الحق الذي لا يفارقك طرفة عين وهو معكم أينما كنتم. يسأل محمد تميم من اندونيسيا عن الفرق بين الهوى والنفس والمحبة. الهوى أقوى جنود النفس، ومعنى الميل إلى الباطل، ميل النفس إلى الباطل هو الذي يسمى بالهوى. أما ذات النفس فالنفس أمر من أمر الله تبارك وتعالى، قد يراد بها الروح ويقال لها العقل أيضا، فهي بهذا المعنى أمر مستقل. وقد يراد به النفس الأمارة، والنفس الأمارة قوية الاتصال بالهوى، والهوى غالب عليها حتى تنتقل إلى اللوامة وإلى الملهمة وإلى المطمئنة، هناك ينقطع عنها الهوى ولا يستطيع التمكن منها. وأما المحبة فهي التعلق بشيء خيرا يكون أو سوءا، وقد يطلق عليه لفظ الهوى الذي هو بمعنى ميل القلب والتعلق القلبي، وليس المراد الهوى المذموم الذي هو الميل إلى الباطل. فإن كان ما يحب مشروع حبه فالميل إليه يسمى هوى، ليس الهوى المذموم، ولكن معناه ميل القلب وتعلقه به. وأم عبد الله من السعودية تقول كيف ينقدح أثر شيخي في المريد تحصل الاستفادة الكاملة منه إذا والاه في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى وأحسن الاقتداء به وطبق منه الأوامر وعلم أنه خيط سنده إلى محمد وباب دخوله إلى ساحة القرب من رسول الله لأجل القرب من الله. فالمقصود والغاية هو الله وحده لا إله إلا هو. والله عبد السلام أيضا من السعودية يقول كيف أتوب الله وكيف أستغفر الله ذنوبي كثيرة وكبيرة في دوني كيف أترك المعاصي والذنوب ولا أتكرر. أترك مواطنها واترك أصحابها وأهلها واترك النظر في صورهم والاستماع إلى حديثهم. استبدل ذلك بمصاحبة أهل الطاعة وبسماع كلامهم وبقراءة كتبهم وفر من مواطن الذنوب وممن يجرك إليها فرارا فرارك من السم وفرارك من النار وفرارك من الأسد المفترس. فر بصدق حتى تكرم بالإنقاذ من قبل الرب جل جلاله. فر من مواطن المعصية وممن يجرك إلى المعصية ومن رفقاء سوء فرارا. استبدلهم بصحبة الأخيار. اجعل لك نصيب من صحبة كتاب الله ونصيب من صحبة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونصيب من كثرة الاستغفار أي طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. والأمر قريب إذا صدقت وبعيد إذا تخاذلت. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوب جميعا وغفرهم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا فهذا هو الدواء. أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فبالاستغفار ومقاطعة أماكن المعصية وأهل المعصية لابد أن تقاطعهم حتى تنال المواصلة من الله تبارك وتعالى. ومن سوريا تقول تطلب الدعاء لأهل سوريا وأهل حلب. أصبحت منكوبة تمام. ولا نصير سوى الله لا ماء ولا كهرباء ولا خبز ولا طحين ولا غاز ولا محروقات للتدفئة يحصل فيها ما لم يحصل في حمص حتى. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فرج عن أهل حلب وعن أهل سوريا. اللهم اكشف الشدة عنه واجمع شمل المسلمين على ما تحب. ذلك ما يحذره الصالحون والأخيار من الانفعالات التي تكون على غير بصيرة تؤدي إلى مثل هذه الأشياء. وما معنى إلا الله حسن الرجوع إليه والانطراح عليه والتذلل بين يديه نسأله يدركهم. وعلى كل في كل مكان من المسلمين يسأل الله يصلح أحوال المسلمين في الشام خاصة وفي جميع أقطار الأرض طولها والعرض. لكن هذه نتائج ما يسبق منا من الذنوب ومن الاسترسال وراء الانفعالات النفسية على غير بصيرة. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا. اللهم فرج على أخواننا في حلب وفي سوريا وفي جميع بقاع الأرض. اللهم اكشف الشدة عنهم وأذن بإصلاح معاشهم ومعادهم تيسير الأمر لهم وتسخير الأسباب لهم ودفع الآفات والكرب التي نازلتهم. يا مفرج الكروب يا كاشف الغموم يا حي يا قيوم. أعيش في مجتمع لا أعرف فيه أحد من الأخيار فكيف أظهر بفضيلة الصحبة. الأخ محمد السلام من لندن موجودين عندك من الأخيار من يدلك الله عليهم إن شاء الله وتنتفع بهم. والأخ محمد آدم عندكم أحد المشايخ من أهل أفريقيا. والأخ كذلك محمد أبو بكر با شعيب. وتجد أيضا غيرهم وإن كانت الأماكن عندكم متباعدة. وتجد أيضا في مثل المتابعة لهذا الدرس وأمثاله من دروس الصالحين من هنا ومن هناك في أوقات فراغك تجد معنا أيضا من الصحبة. وفي كتب الصالحين كذلك وقراءتها وقراءة مناقبهم تجد معنا من الصحبة. تعلق قلبك بأخيار الزمن سواء الذين في عندك في البلد أو في غيرها من أقطار العالم خيط من خيوط الصحبة. أخذ زينب من الكويت كيف نصل إلى مقامات الأولياء والصالحين؟ كيف أفرض الشيخ المربي عني أنما يوصل إلى مقامات القرب من الله تبارك وتعالى بالعمل بما عمل به الصالحون بتصفية القلب وتنقيته وتقوية الإيمان به وبطلب رضوان الله بحسن امتثال الأمر واجتناب النهي وبكثرة الذكر له والعكوف على بابه تبارك وتعالى. وأما معرفة الرضا بوجود الرضا في القلب وقيام حقيقة الاتباع والاقتداء. ومن جدة تقول ما ينياتة ننويها التبرك من عموم المسلمين وإن كان ظهرهم فيه من التخليط يكفي أن عندهم أصل الإيمان بالله وعندهم نور لا إله إلا الله. وقال بعض الصالحين لو رأيت مسلما على معصية وحالة بيني وبينه شجرة فرأيته لاعتقدت أنه من أولياء الله لاحتمال أن يكون أحدث في تلك اللحظة توبة صادقة تبدلت بها سيئته حسنة. وصاحب حسن الظن مصيب وإن أخطأ وصاحب سوء الظن مخطئ وإن أصاب. وأيضا من السعودية تقول السلام عليكم وعليهم وجميع السامعين سلام الله ورحمته وبركاته الدعاء بالحفظ حفظهم الله إيانا وإياكم أجمعين من كل سوء. أطلب بإجازة كتاب مختار الحديث المبتدئين تدرس أطفال حفظنا 14 حديث أخت عمرها 10 سنين أمرتها بسنة المغرب قبل الفجر والوضوء قبل الذهاب المدرسة هل شددت عليها مذهبي مالكي كنت في مجلس حتى على واحدة من لا قبل الراتب أن أصلي بهم مقتديت بالمذهب الشافعي قيل فعلي غير صحيح لأنه غير مذهبي لا. هذه المذاهب الأربعة على وجه الخصوص مذاهب أهل السنة والجماعة وبعد بقية المذاهب المعتبرة على وجه العموم مذاهب أهل الإسلام من الصحابة والتابعين تابعين بإحسان أصلها واحد. فالمذاهب الأربعة شيء واحد وكل منهم يقتدي بالثاني بلا حرج ولا تحرج إلا ما كان من قبل الوسواس الخناس ومن قبل النفس وهواجسها الفارغة. وحسبنا ما كان مسلك الأئمة عليهم رضوان الله مسلك سيدنا مالك مع الشافعي والشافعي مع مالك والشافعي مع أحمد وأحمد مع الشافعي ومسلكهم مع الإمام أبي حنيفة فنعم المسلك مسلكهم ومذهبهم أصله واحد. والطفلة صاحبة العشر السنين نعم إذا قد قامت بالفرائض فتعليمها مثل شيء من السنن بالتدريج ذلك طريق صحيح وصواب. الأخ ياسر من أبو ظبي كيف نتهيأ لتكون قلوبنا محلا للنظر الصالحين الذي يمنع من نظر المريد لشيخه كيف يتأكد المريد أن شيخه يتابعه؟ ما المقصود من المشايخ إلا الربط بحبل الشريعة إلى أصلها وراسها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انطلق قلبك في الحضور مع الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسننه فقد تمت صلتك صحيحة عبر أولئك الشيوخ وعبر ذلك السند إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وكما تنظف وجهك لنظر عموم الناس فنظف قلبك ليكون محل رضا من قبل الحق جل جلاله وأهل حضرته سبحانه وتعالى. وأما عتاب النفس واتهامها وحسن الظن بالله تبارك وتعالى فإنه كلما أحسنت الظن بالله تعالى أسأت الظن بنفسك. فإن حسن الظن بالله جل جلاله وتعالى في علاه يقتضي أن تحسن خطاب نفسك من أجل هذا الكريم الذي أحسنت به الظن جل جلاله وتعالى في علاه، موقنا أن كل ما وصلك من خير فمن فضله جل جلاله، وأنه يعطيك بطوله جل جلاله، وأن من خير ما ترضيه عتابك لنفسك ومخاطبتك لها واتهامها وتأنيبها ما عاتب الحر الكريم كنفسه. أين أجدك يا رب؟ قال تجدني عند المنكسر قلوبهم من أجلي. فالأمر متلازم، عتابنا لنفوسنا ومع رضا قدوسنا متلازم الأمر. كلما عاتبنا النفوس وانكسرنا من أجله ورأينا فيها سوء رضي عنا أكثر جل جلاله. من نظر إلى نفسه بعين السخط نظر الله إليه بعين الرضا. كثر الكلام عندهم هذه الأيام في جنوب أفريقيا، يقول عن أبي سفيان ومعاوية وتكلم، ومن الناس من يتكلم بالنيل منهم ومن غيره. قل لهم إنه إذا لو مات أحدهم وطول عمره لم يسب الخبيث عدو الله إبليس مرة واحدة لن ينقص عليه من الخير والدرجات شيء، لو طول عمره ما سب إبليس ما ينقص عليه من الخير والدرجات شيء أبدا. فكيف يطلبون خيرا ودرجات بسب غير إبليس؟ حتى إبليس الملعون الذي لعنه الله ما يمكن أن تقرب إلى الله بسبه، تقرب الله بمخالفته نعم، لا بسبه ولا بالكلام. إذا كان الأمر كذلك فكيف بعد ذلك بسائر المخلوقات الأخرى، سائر المخلوقات؟ وأما النيل ممن كان في دائرة محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله فهذا جراءة على الله وعلى محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. ومن كان قد كلمه النبي وجلسه النبي وتعامل معه النبي، فهل عندك نبي آخر لأنا أتكلم عن هذا كشخص وتعامل معه بغير ما تكلم النبي وتعامل معه؟ هذا بنفسه في حياته قد كلمه وجلسه وتعامل معه، واليوم تطالبني أن يتعامل وتكلم معه بشيء ثاني غير هذا؟ في عندك نبي ثاني جاء وصلح قال لك عدل هذا الأسلوب؟ يعني رسول الله بنفسه جالس هؤلاء وتكلم معهم وتكلم عنهم، فسب من منهم وتحامل على من منهم وأمرنا أن نسب من منهم؟ ما حصل هذا من رسول الله. فمن فضلك العاد تجيب لنا كان أنبياء جدد ما نحتاج، ماشي نبي بعد النبي محمد، ودعنا على مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله نحيا ونموت، لسنا وليست الأمة في حاجة إلى سب حي ولا سب ميت، ولكننا في حاجة إلى تصفية قلوبنا وإلى حضورها مع الله وإلى إقامة الفرائض وترك النواهي، فلنتعاون على ذلك. وأما الذي يتأثر كلما جاوبوا له كلام هنا وهنا شحنوا قلبه وتأثر على ذا وعلى ذاك، فهذا مسكين الحمد لله يرحمك الله ضعيف الصلة بالمرشد الأعظم صلى الله عليه وسلم، وما له خيط يدل على كيفية الاقتداء برسول الله، فلهذا يتأثر شيء من القناة وشيء من النت وشيء من المجلة ويتأثر ويجيب كلام بيسب حي ولا بيسب ميت. كل الذي يدعونك إلى هذا من المذاهب المختلفة ما هم لك بناصحين، ما هم لك بناصحين. فاسمع أحسن لك من ينصحك، خير من ينصحك رسول الله. رسول الله قال لك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأما تجيب لي أشخاص حضروا في حضرته وهو تعامل معهم وتطالبني اليوم أن أتعامل تعامل ثاني، ليش يعني؟ فين ودي بنبيي؟ أين أذهب برسولي؟ هذا بنفسه تعامل كذا وأنا بقى أن أتعامل تعامل ثاني. أكلوا معه وجلسوا معه ومشوا معه، وأنت تقول لي اليوم أقلب ظهر المجن لهم، فأين أذهب برسول الله؟ بغى نتبعك أنت، هو أنت ماك نبي، بسم الله بطغى نستبدل، استبدل محمد بك، روح أنت وقومك، محمد خير لي ولا أقتدي إلا به. ما قال ربي لقد كان لكم في المذهب الفلاني أسوة حسنة، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عبد الرحمن من سوريا إذا مسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت بضعي جمعنا آمين. أشعر أنني مخلص, أشعر حين أني مخلص, فهذا يعني أنني غير مخلص يوم رعيبه. هذا الشعور ينبغي نجري مجرى الرجاء, يجري مجرى الرجاء من دون جزمين, إنما جزمك بأنك مخلص لا يخلو من تلبيس, تلبيس تدريس عليك وعلامة عدم الصدق. فإنما يخاف الرياء المخلصون, والرياء والمرائي ما يخاف الرياء. فإذا كان هذا الشعور على سبيل الرجاء من الله أن يحققك بذلك مع خوفك أن ينقلب قلبك أو أن لا تكون صادقا, فلا شيء في ذلك. وكيف يقيم عيوبه كأنه يقصد يصلح عيوبه ويتخلص منها, لا إفراط ولا تفريط, بالمتابعة العلاجات النبوية, وخذ من إحياء علوم الدين في ذلك بيانا شافيا ومختصرا في قبس النور المبين لربع المهلكات, فإن فيه العلاج الشافي بلا إفراط ولا تفريط. أخذ الله بأيدينا وثبتنا ورعانا بعينينا وصداهرنا وخافينا وجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه, وعجل بتفريق كروب الأمة وإصلاح شأنهم ودفع الآفات عنهم, رفع عنهم هذه المحن والشدائد التي نازلتهم. يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال, وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال, بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتحة.